الأستاذة سندس الأسعد من لبنان. سلام عليكم ورحمة الله سيدتي. أهلا وسهلا ومرحبا.
ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بميلاد الإمام الهادي عليه السلام، مجموعة مباركة إن شاء الله جعلنا الله من السائلين على خطاه.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة الأستاذة سندس. في الواقع نتوقف اليوم في رحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من الأئمة الذين وصلوا إلى منصب الإمامة، هذا المنصب الإلهي والاختيار الرباني، وهو في يعني سن صغيرة جدا في 8 سنوات بحسب الرواية، الإمامة المبكرة التي كانت أيضا لأبيه الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الأمر طبعا أثار الكثير من الشكوك، ويعني أصبحت هناك مواقف متعددة تجاه أن يصبح الشخص إماما وهو في سن صغيرة. كيف تنظرون وتعلقون على هذا الموضوع كمدخل إن شاء الله للحديث؟
نعم، سلام الله عليك. بالطبع نحن في كل مرة نتحدث عن سيرة أحد من الأئمة المعصومين نبدأ بالحديث عن من بداية قبل مولد هذا المعصوم، يعني من اختيار الزوجة الصالحة، البيئة المناسبة، البيئة القرآنية، البيئة المحمدية التي سيبصر النور فيها هذا الإمام. حينما ولد الإمام سلام الله عليه في سنة 212 هجرية في بيت مبارك، مباشرة لقبه أبيه بأبو الحسن. وهنا نركز على أهمية التسمية والتكنية أيضا في البعد التربوي الذي يركز عليها البيت عليه السلام، وأهمية هذه الكنية الحسنة في تربية الإنسان منذ صغره. فقد جرت سيرة البيت عليه السلام على التكنية منذ يعني منذ ولادة الطفل، يركزون على هذا الأمر في وقت كان يمكن في عصر الجاهلية كان بأسماء الغير مستحبة أو الغير محببة التي بالطبع تنعكس على شخصية هذا الإنسان. وهذه الكنية كنية أبا الحسن هي كنية جده أمير المؤمنين عليه السلام، يعني بالطبع ستنعكس عليه بشكل كبير جدا، وتنعكس عليه إيجابا، فهي تنبت من هذه الكنية ومن هذه السلالة النبوية الطاهرة، هذه الصفات التي جعلته يعني مباشرة قادرا على أن يكون كما ذكرتم منذ عمومة أظافره بأن يتولى هذا المنصب الريادي أو القيادي العظيم، يتحمل مسؤولية إسلامية عظيمة في مرحلة عمرية صغيرة وفي وقت سياسي جدا حساس في تلك المرحلة التي شوهها فيها الإسلام وأعطي بعدا لا يشبه أصالته التي أكد عليها الأمة عليه السلام.
إذا تسمحين ننتقل إلى موضوع السؤال بالتحديد، يعني عن أنه كيف يمكن لطفل أن يصل إلى هذا المنصب الإلهي، هذا الشيء الذي ربما أصبح للبعض من الذين كانوا يوم ذاك يعني أثار عندهم الشكوك بالنسبة لكيف يمكن لطفل أن يكون إماما.
قبل الخوض في الحديث تحديدا عن الإمام عليه السلام، نحن نعرف أنه يحيى عليه السلام الآية التي ذكرت عنه وآتيناه الحكم صبية، وكذلك النبي عيسى، هذا في البعض حين نتحدث عن المرحلة العمرية، طبعا هذا النور، هذا العلم، هذه المعرفة، هذه البصيرة هي نور يقبضه الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء. طبعا كما ذكرت بأن الباحث في سيرة المعصومين سيسلط الضوء على هذه الفكرة، أنه كيف الإمام صغير في هذا العمر يتحمل هذه المسؤولية. مثلا الإمام الجواد نحن نعرف أنه تولى الإمامة في عمر 28، وهذا دلالة على التوتر السياسي الذي كان موجود في تلك المرحلة، وبأنه هذا الإعداد هو إعداد ضروري لأن ربما أنه يرتبط أيضا فيما بعد في مرحلة التمهيد للغيبة والإمام الذي سيطول عمره وإعداد الأمة لهذه الفكرة التي لا ترتبط بعمر الإنسان بل إنما بشخصيته وبعلمه.
يعني خاصة بالنسبة لأئمة أهل البيت، يعني عندما نتحدث عن مثلا الإمام الجواد أو الإمام الهادي عليهما السلام، وهما قد تسلم منصب الإمامة في يعني عمر مبكر جدا، لا نتحدث عنهم كأطفال باعتبارهم تربوا في بيت أهل بيت النبوة، يعني هكذا أصبحوا، لا نتحدث عن الذكاء ولا نتحدث عن نبوغ.
نعم هي اصطفاء إلهي، يعني كما ذكرت أن الآية تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكمة صبية، وكذلك النبي عيسى إني أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه الإمامة هي قضية إلهية ومنشأها منشأ سماوي لا ترتبط باختيارات الناس وبالمقاييس المتعارفة عندهم، لأن الأمر كما ذكرت أنه له ضوابط كثيرة في التاريخ. هذه التجربة العملية التي تعرض لها الإمام عليه السلام، ونحن أيضا إذا يعني عدنا بالسيرة حينما تولى أحد العلماء، وهو كما ينقل الرواية التي ينقلها المحقق باقر الشريف القرشي وهو صاحب بوصعة حياة أهل البيت عليهم السلام، يتحدث يركز على هذه الفكرة بأنه حينما وضع له والده معلما كي يعلمه، هذا المعلم كان يقول، يعني كان حينما يسأل عن علم الإمام الجواد كان يقول له أنه هو الذي يتعلم منه وليس الإمام. وهذا دليل كما ذكرنا على هذا العلم وهذا النور الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهذه المعرفة وهذا الإعداد وهذا التحضير الإلهي المطلق لأن تكون هذه السلالة هذا البيت المبارك أن يكون هو كما نقول هو سفينة النجاة، هو الذي يهدي الأمة، هو الذي أخرجها من الضلالة إلى النور. وهذه البركات التي تحيط به هي مبعث تعليم، ويجب أن تنعكس على حياتنا نحن كمربين وكعاملين في المجال التربوي بأن نكون على قدر عالي من المسؤولية، أن نعد أبناءنا، أن لا نقول بأن أبناءنا لا زالوا صغارا لا زال الأمر مبكرا بأن نعدهم ونحضرهم. ونحن اليوم إذا نربط هذه المسألة نربطها في الأنشودة العالمية سلام يا مهدي أو سلام فرمندي التي تعرض بأن نعرض أبناءنا بأفكار مبكرة جدا، وهذا خطأ جدا، لأنه التحصين العقائدي ركز عليه البيت عليه السلام بشكل كبير جدا، تحصين عقائدي
أو يبدأ، وهذا من فترة الطفولة. نعم سيدتي الأستاذة سندس، يعني الإمام الهادي يعني مهمته كمهمة سائر الأئمة عليهم السلام في هداية الأمة، وهو قد لقب بلقب الهادي سلام الله عليه، وقف كأبيه الإمام الجواد، كجده الإمام الرضا عليه السلام، وكأجداده وقفوا بوجه التيارات المنحرفة، بوجه الأفكار التي تنتسب إلى الإسلام ولكن الإسلام المحمدي الأصيل منه بريء. كيف تقفين أو كيف تنظرين إلى منهجية الإمام الهادي عليه السلام في الوقوف بوجه التيارات والأفكار المنحرفة؟
نحن كما ذكرت لكم مسبقا بأنه الإمام كان في عصر كان الإسلام بدأ يتعرض لفبركة عظيمة جدا، لتغيير لتعاليمه الإسلامية التي كان الهدف منها هو تشويه صورة هذا الإسلام، وهذا الفعل هو منهجية مستمرة حتى يومنا هذا، وكان الهدف هو فكان هذا الهدف، هدف الحكام العباسيين هو تقسيم المسلمين، كل ما كان المسلمين منقسمين كل ما كانت سلطتهم أقوى، وكان يخشون من التفاف أهل البيت على الناس حول فكر أهل البيت عليهم السلام. هنا وجد الإمام كبقية كسائر الأئمة نفسه مسؤولا عن مرحلة التمهيد ومرحلة إعداد الأمة للإمام ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فنحن نجد بأنه يمكن وصف الإمام الهادي عليه السلام بأنه أول الممهدين، هو الإمام الذي أعد لهذه القاعدة، قاعدة على المستوى الشعبي، على المستوى العقائدي، على المستوى العلمي، هذه المستويات كلها كي يعد الأمة لمرحلة هي أنما طبعا ستمر بفترة فترة غيبة المعصوم ومن بعدها الإعداد لهذا الظهور.
طبعا أستاذة سندس، هناك إشكالية ربما نعاني منها حتى في زماننا هذا، الكثير يقولون بأن مثلا هناك ضغوط، هناك عدم وجود لإمكانيات وفرص متاحة من أجل القيام بالأعمال بالمشروعات المطلوبة. ولكن كما تفضلت، يعني الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه كان له نشاط واسع جدا من أجل التمهيد ل دخول الأمة الإسلامية في مرحلة عصر الغيبة، ومهد بالتالي هو وابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام لكي يعني يدخل الأمة أو تدخل الأمة الإسلامية إلى مرحلة الغيبة. طيب، كيف برأيك استطاع الإمام بوجود تلك الظروف والضغوط والمراقبات المكثفة من قبل السلطة الحاكمة العباسية أن يقوم بأداء دوره بشكل مطلوب؟
نحن ذكرنا بأنه المسألة الأساسية التي عمل عليها الإمام عليه السلام هو التحسين العقائدي للمجتمع. نعم. التمهيد بأنه ستمر الأمة بمرحلة غيبة للمعصوم، وكان يقع على عاتق المؤمنين والمنتظرين لهذا الإمام التمهيد له وإعداد الأصول التي يرتكز عليها هذا ظهور المبارك. الإمام عليه السلام أيضا أسهم في اختيار الزوجة المناسبة لولده الإمام العسكري، الذي من خلال هذا الزواج سيخرج هذا الإمام الموعود، الإمام المنتظر. فكان يؤكد اتخذ الكثير من التدابير، منها الإعداد لهذا الظهور، ما تحتاجه الأمة من توعية، من تبصرة، من تحصين عقائدي، من إعداد لتكون الأمة في مرحلة قادرة فيها على التعايش مع غيبة الإمام المعصوم. وخاصة نحن نعرف أنه نحن حينما نتحدث عن تلك المرحلة، الحقبة التاريخية كانت حقبة عصيبة جدا، كان الكراهية والأحقاد التي كانت تنصب ضد أهل البيت عليهم السلام وضد أتباعهم كانت جدا قاسية، وكان كان على الأمة أن تكون في مرحلة تعد فيها لتلك المرحلة. تضافرت جهود الإمام الهادي عليه السلام بأن يكون الإمام المنتظر هو الذي سينقذ هذه الأمة، سيحقق لهذه الأمة الخلاص، وتولى تمهيد فكرة الإعداد من خلال الوكلاء الغير مباشرين. نعم. لهذا الإمام المعصوم الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأيضا كذلك الإعداد كما ذكرنا، الإعداد النفسي والاستعداد الواقعي لهذا الغيبة. حقق الإمام هذا الاستعداد من خلال تعويض الشيعة عن الاحتجاب عنهم والارتباط بهم من خلال الوكلاء والنواب كما ذكرنا. وكان الإمام الهادي أسلوب خاص لطرح إمامة ابنه الإمام حسن عليه السلام بما يتناسب مع مهمته المستقبلية في الحفاظ على حجة الله وولايته، ليتسنى لأتباعه الانقياد لهذا الإمام من بعده والتسليم له فيما سيحدث من وقائع. ولذلك نقول أنه الإمام الهادي تسنن عليه السلام في كيفية طرح إمامة الحسن العسكري وزمن طرح ذلك وكيفية الإشهاد عليه. ولذا نحن هذا ما يفسر التعتيم الإعلامي على إمامة الحسن العسكري اللي كان مقصود من قبل الإمام الهادي. نعم. لأنه نحن نعرف الأحقاد التي كانت في ذلك الزمن مصبوبة ضد أهل البيت عليهم السلام والدافع الشبهات والإثارات الفتنوية اللي كان يعمل عليها أمراء بني عبد.
عودة أستاذة سعد ضيفتنا التي كانت معنا في هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام في رحاب الهادي، كانت معنا من لبنان. تقدم بالشكر الجزيل لها لإتاحة هذه الفرصة.